توفي رحمه الله وعليه دين غير مستحق للبنك العقاري للعام الحالي، فهل يستوجب على الورثة سداد كامل الدين المتبقي للبنك أم يسدد في حينه أثابكم الله؟
الميت إذا مات حلت ديونه، وهذا أصل، من مات حلت ديونه، بمعنى إذا كانت مؤجلة أقساط تصبح معجلة إبراء لذمته، فإذا ترك وفاء لا يجوز التأخير في السداد. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. قالوا مرهونة بمعنى محبوسة، لأن الرهن أصله الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، فعيلة بمعنى مفعولة، كقتيلة بمعنى مقتولة، وجريحة بمعنى مجروحة، كل نفس ما كسبت رهينة أي مرهونة. وقد ثبت في حديث أبي قتادة في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وكان إذا أتي بجنازة سأل هل عليه دين وهل ترك وفاء، فقالوا عليه ديناران، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. قال: فصلى عليه، ثم لم يزل يسألني كلما لقيني: هل أديت عنه؟ فأقول: لا بعد. هل أديت عنه؟ حتى لقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ يعني قضيت الدينارين؟ قال: نعم. قال: الآن بردت جلدته. ومن هنا قول بعض الورثة: أنا أتحمل عن أبي أو عن قريب الديون، لا يكفي ما لم يحصل السداد، لأن أبا قتادة قال: هما علي يا رسول الله. البعض في ديون الميت يقول إذا قال أحد الورثة: علي ديونه، برئت ذمة الميت، وهذا ليس بصحيح، لأن أبا قتادة قال: هما علي يا رسول الله، كفله وتحمل الدين عنه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك قال له: الآن بردت جلدته، يعني لما حصل السداد الفعلي. الدين أمره عظيم، حتى إن الشهيد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال: إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. وهذا أمر يتساهل فيه الناس، أخذ أموال الناس أمره عظيم. فإذا كان تأمل رحمك الله، إذا كان الإنسان يأخذ الدين من أجل أن يرد، وهو يحبس، قيل مرهونة بمعنى محبوسة أي تحبس عن النعيم، فلا ينعم حتى يقضى الدين عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. فهذا أمر عظيم جدا. أين الورثة الذين يتركون لهم آباءهم ومورثوهم الخير الكثير والمال الكثير، ويماطلون ويتأخرون ويتساهلون في إبراء ذمم أمواتهم؟ وهذا من العقوق للوالدين ومن قطيعة الرحم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. وهذا ليس به تشديد للناس، ما ظلمك قريبك، لأن الله ما أعطاك الإرث إلا بعد الدين. قال تعالى في الفرائض لما فرض الفرائض وبين الأنصبة، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين قسمة المواريث من فوق سبع سماوات، قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقال: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا كله يدل على أنه لا حق للوارث في المال إلا بعد سداد الديون. فالورثة يتسلطون على أموال الميت ولا يريدون أن يسددوا الديون، لأنهم يريدون المصلحة لهم، يريدون أخذ الإرث. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. إذا كان عليه دين حلت ديونه، هذا معنى قولي حلت، أي أنه ينبغي المبادرة بسداد الدين ولا ينظر إلى كونه مؤجلا، لأنه يطلب به براء ذمته وفكاك رهنه من هذا الدين. أخذ أموال الناس إذا كان، تأمل رحمك الله، إذا كان هذا المال يؤخذ بالدين، بمجرد ما تأخذ الدين تحاسب. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يعني الذي يريد يتسلف من شخص يقول لي يا فلان أعطي 10,000 ريال، لما جاء يطلب الدين انظر خطورة الدين، بمجرد ما يأتي يطلب الدين ما الذي في نيته؟ بعضهم يقول بإذن الله أسددك يا فلان أنا المال أريده في نهاية رجب، يقول له نعم أبشر بإذن الله نهاية رجب أعطيك. لو قال كاذبا أعطيك وهو يعلم أنه لن يسدده فقد أخذه لإتلافه وسيتلفه الله. قال بعض العلماء ينزع الله البركة من أمواله، وقيل يسلط الله عليه البلاء حتى يتلف ويهلك، وقيل أنه أخذ لهذه الأموال قد يكون سببا في هلاكه وبلائه بمصيبة تكون نسأل الله عافية فيها أجله والعياذ بالله، أتلفه الله. ولذلك قالت ميمونة ما تركت الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قال بعض العلماء لو أخذ نية عند أخذ الدين، لو جاء أخذ الدين ونية أن يسدد ثم لم ييسر الله له سدادا وتوفي أو تعلقت ذمته وما ترك سدادا وجاء يوم القيامة وجاء صاحب الحق يطالبه بحقه، فإن الله عز وجل يعامله بنيته، لأنه ما دام أنه كانت نية أنه يسدد الدين أدى الله عنه، يتكفل الله أداء. وهذا يدل على أن القلوب والنوايا لها شأن عظيم في معاملة الناس. إذا كان هذا في من يأخذ الديون ويردها متأخرا وهو ميت يحبس عن النعيم، فكيف بمن أخذ أموال المسلمين وأكلها ظلما وزورا؟ كيف بمن أكل أموال اليتامى؟ كيف بمن غش الناس؟ كيف بمن أقام تجارته على الكذب والأيمان الفاجرة؟ كيف بمن حرم العمال حقوقهم؟ كيف من حرمهم أجورهم؟ 3 أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته. رجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، يأتي بالعامل ويجلس 3 أشهر 4 أشهر ويأتي بالراتب الزهيد، من بعد ذلك يجلس 3 أشهر و4 أشهر ولا يعطيه من راتبه شيئا. أو يأتي ويجد إنسان يبحث عن وظيفة أو عمل في شركة فيعطيه عمله ثم يقول له تغيب ساعة أخصم عليك يوم، تغيب يوم أخصم عليك يومين 3 أيام. أكل أموال الناس بالباطل. أين هؤلاء إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين وقامت حكومة إله الأولين والآخرين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويل لمن أكل أموال الناس، ويل لمن خان الناس وغشهم وكذبهم وكذب عليهم وأكل أموالهم بالزور والبهتان. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون. فإذا أخذ، إذا كان الإنسان توفي وله سداد، ترك سدادا عمارة أجر أو فيها دخل ويمكن سداد الدين كله يسدد، وإذا ما أمكن إلا ببيع العمارة يجب بيع العمارة إبراء لذمة الميت، والورثة يدبروا أنفسهم سيبيعون العمارة يسددون والباقي يصرفون به أمورهم، إن شاءوا يستأجروا وإن شاءوا يبنوا. أما أن تترك الأموات وذممهم مخترمة وذممهم معلقة وقد تركوا الوفاء والسداد فهذا من الظلم، وإن كان للقريب فالإثم فيه أعظم. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم منا وأن يهدي ضال المسلمين، والله تعالى أعلم.